السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كان لنا لقاء في يوم الخميس الذي مضى، تحدثنا فيه عن مراتب القدر، ولم يكن الحديث قد كمل، وإنما هي حلقة للفتاوى، بيد أننا نشغل ما بين الفتوى والفتوى باستكمال الحديث. فإن مراتب القدر كما قلنا أربع: العلم واليقين، العلم والكتابة، والمشيئة والخلق. هذه مراتب القدر الأربعة، والقدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء، والقضاء هو قضاء الله عز وجل أمره. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر؟ بلى، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالله تعالى يقضي ويدبر، والقضاء غير القدر، فالقدر تدبير الله تبارك وتعالى. ومراتب القدر أن أول الأمر العلم، وأن الله تعالى علم الأشياء جميعها، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فبعلم الله عز وجل جعل الناس فريقا في الجنة وفريقا في السعير. وقال الله تبارك وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تبارك وتعالى في سورة هذه آية سورة الأنبياء، أما في سورة الأعراف فإن الله تعالى يقول: كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فمنكم كافر بعلم الله عز وجل، ومنكم مؤمن بعلم الله عز وجل. وقد قلت إن أول مراتب القدر العلم. هذا العلم هو علم الله التام الذي لم يسبقه جهل، ولم يكن هذا العلم مستمدا من غير الله تبارك وتعالى، فالله تعالى هو العليم العلام الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نظر الله تعالى في قلوب عباده قبل أن يخلقهم، والله تعالى ليس عنده ما يسمى بالغيب، هذا بالنسبة لله عز وجل، فإن الماضي والحاضر والمستقبل كله صفحة واضحة أمام الله عز وجل. ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فكتب المقادير قبل أن يخلق الخلق أصلا، لا سماء ولا أرض ولا آدم ولا إبليس ولا شيء، وكتب هذه المقادير بعلم الله تبارك وتعالى. وبعد العلم الكتابة التي كتب الله بها المقادير، والله تعالى يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. فكتب الله تعالى المقادير التي لا يتغير منها شيء، وهذه المقادير هي التقدير الأزلي الذي فيه المحو والإثبات، حتى لا يحتج محتج بقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت. أقول إن آخر الآية يفسر أولها، يقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي فيه المحو وفيه الإثبات وفيه ما يتبدل وما يتغير كل بقدر يوم كتب الله تعالى المقادير كلها. فهذا تقدير أزلي. بعد هذا التقدير الأزلي قلت إن الله عز وجل علم ثم كتب ثم جرت مشيئة الله بالعلم والكتابة، ثم بعد ذلك خلق الخلق. والله تعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم ويعلم ما في أنفسكم. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. فهذا العلم به كتب المقادير، وبكتابة المقادير جرت المشيئة بالعلم والكتابة، ثم خلق الخلق وما يعملون، حتى أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب بابا في الصحيح بعنوان خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. فالله تعالى خلقنا وخلق أعمالنا، ولا يحتج محتج على الله عز وجل أن الله تعالى خلقني كذلك وكتب عملي قبل أن أعمله. نعم، وكتب عملي قبل أن أعمله، فهو الذي ظلمني وهو الذي قضى علي أنني من أهل النار، وهذا لا يجوز الاحتجاج به إلا إذا جاءه رسول من عند الله عز وجل ليقول له: أنت من أهل النار، عملت أو لم تعمل. حتى ولو أن الله أرسل رسولا يقول بهذا لما كان في فعل الله عز وجل نقص ولا عيب. لماذا؟ لأن الله لا يقول هذا إلا بعلم وحكمة، إلا بعلم وحكمة. فلم يحكم الله على عبد أنه من أهل النار إلا بعلم منه أنه لا يصلح للجنة أصلا ولا يصلح إلا للنار، ولذا كتبه من أهل النار، فقال كما جاءت في صدر سورة الشورى: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه بداية الخلق، وكما قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن انظر والله بما تعملون بصير يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار فليس لأحد أن يحتج لأن الله لم يخبر عبدا بمآله ومصيره إنما قال وقل اعملوا فترك سوق العمل مفتوحا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وليس لقدري نعم معنا اتصال نعم تفضل ايوه السلام عليكم السلام عليكم نعم الاتصال انقطع وليس لقدري ان يحتج بالمعصية على القدر لان الله عز وجل ما فعل ذلك الا بعلم وحكمة وتركنا نعمل فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أي فعلى نفسه وما ربك بظلام للعبيد قلت إن أول القدر الكتابة بعد العلم وأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء ثم المرتبة الثانية من مراتب القدر هي آية الميثاق أن الله عز وجل لما خلق آدم مسح على ظهره بيده اليمنى وكلتا يدي الله يمين فاستخرج منه ذرية وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي ثم مسح على ظهره بيده الأخرى على ظهر آدم بيده الأخرى وقلت إن كلتا يدي الله يمين واستخرج منه ذرية آخرين فقال وهؤلاء في النار ولا أبالي لم يفعل الله ذلك إلا بعلم أن هؤلاء يصلحون للجنة وأن أولئك يصلحون للنار ولا يصلحون لجنة الله عز وجل فكان فعل الله عز وجل ممتلئا حكمة وممتلئا عدلا وممتلئا علما حتى لا يحتج محتج على الله رب العالمين أو على قدر الله رب العالمين وآية الميثاق يقول فيها ربنا عز وجل وإذ أخذ ربك وإذ هنا للماضي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم كأن الله مسح على ظهر آدم ثم مسح على ظهر أولاد آدم وعلى ظهر أحفاد آدم وعلى ظهر أولاد الأحفاد وأحفاد الأحفاد إلى آخر رجل يولد قبل يوم القيامة فإن الله تعالى مسح على ظهر آدم في صورة أولاده إلى أن يقوم الناس لرب العالمين ثم قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم والمعنى ألست ربكم قالوا بلى وبلى نافية نفي للنفي ونفي النفي إثبات كأنهم قالوا حينما قال الله لهم ألست بربكم قالوا لا أنت ربنا لا أنت ربنا فهو نفي للنفي وإثبات لربوبية الله عز وجل على خلقه ألست بربكم قالوا بلى شهدنا والذي قال ذلك هم ذرية آدم قاطبة الأبيض والأحمر والأسود ومع اختلاف اللغات ومع اختلاف الأماكن وكل قال بلى شهدنا فقال الله تعالى اذكروا ذلك حتى لا تأتوا يوم القيامة وتقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون فآية الميثاق حجة للعاملين وحجة على العاطلين فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها وأوفى من وفى بعهد الله عز وجل. الأنبياء والمرسلون عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد من قبل رسول الله الله تبارك وتعالى. قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فهي شهادة لصحابة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم الذين شنئ بهم الشانئون وسبهم الحاقدون المارقون من ملة الإسلام، الشيعة الإمامية والشيعة النصيرية والشيعة الطائفة الإسماعيلية، ومن شاكلهم ومن كان على شاكلتهم ممن يسبون الأطهار الأبرار الأخيار أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ويسبون أمنا عائشة رضوان الله عليها، وقد برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات، فهم يردون على الله أمره ويقدحون في كلام الله رب العالمين، ويطعنون في القرآن أنه زيد فيه أو نقص منه، ويطعنون في أكرم خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين، يطعنون في أبي بكر وعمر وهما الصاحبان اللذان خلفا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر الخليفة الأول وعمر الخليفة الثاني رضي الله عنهما، اللذان ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد مشهدا أو يتكلم بحديث إلا ويقول: شهدت هذا أنا وأبو بكر وعمر، سمعت هذا أنا وأبو بكر وعمر. فإذا بهؤلاء المارقين يحتفلون 15 يوما في العام بقاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله في الدنيا والآخرة، يحتفلون 15 يوما، يقول كبيرهم من الضالين: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما اللذين عطلا دينك وجحدا إنعامك وكفرا برسولك وفعلا وفعلا. والضالون من أتباع الضالين الكبار يقولون آمين، كأنها من سويداء القلب أن يلعن أبو بكر وعمر، ولعنة الله على من لعنهما. إن الله تبارك وتعالى زكى رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: وما ينطق عن الهوى، فما قال كلاما في حق أبي بكر يجامله به، وما قال كلاما في حق عمر الذي وافق الوحي في 7 مواضع يجامله به، إنما هو حقد الحاقدين، لأنهم تربية عبد الله بن سبأ، ولأنهم المكرة أتباع عبد الله بن أبي بن سلول، فهم منافقون، وهم أتباع اليهود، وهم أحفاد اليهود الذين أرادوا أن يعيدوا المجوسية إلى واقع الدنيا بعد ذلك. وإذا نظرت في محطتهم الرئيسية في طهران سترى عدد الكنائس، وسترى عدد البيع وهي معابد اليهود، وسترى معبدين أو 3 معابد للنار وهي معابد المجوس، ولن ترى ولا ترى في طهران كلها مسجدا من مساجد أهل السنة. ألا يدل ذلك على كراهيتهم لهذا الدين، وعلى حقدهم على رسول الله الأمين صلى الله عليه وسلم، الذي قالوا عنه أن جبريل عليه السلام خان الأمانة فأعطى الرسالة لعلي، أعطى الرسالة لمحمد، وكان علي أجدر بها من نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم يقفوا أمام القبر الشريف ويقولون خان الأمين خان الأمين. فقد شارك هؤلاء المجوس اليهود في عامل مشترك، هذا العامل المشترك هو كراهية الأمين جبريل عليه السلام. جاء جماعة من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد نسألك عن 5 أشياء لا يعلمها إلا نبي، فإن أجبتنا بايعناك. فسألوه عن 4 أشياء فأجابهم، فقالوا لم يبق إلا شيء خامس إن أجبتنا عليه بايعناك. قال قولوا. قالوا من الذي يأتيك بالوحي؟ قال جبريل عليه السلام. قالوا آه، جبريل الذي يأتي بالحرب والذي يأتي بما نكره ذاك عدونا، أما لو قلت ميكائيل الذي يأتي بالرياح ويأتي بالقطر ويأتي بالرحمة، لو أنك قلت إن ميكائيل هو الذي يأتيك بالوحي يريدون أن يبدلوا كلام الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. فهم أعداء جبريل عليه السلام، يعادونه ويسبونه وينتقصونه أنه أنزل الوحي على نبينا صلوات الله وسلامه عليه ولم ينزله على علي. وهناك من القنوات الإسلامية التي نسأل الله لها التثبيت والتوفيق ما تبين هذا بوضوح وجلاء، وأسأل الله عز وجل أن يرد كيد الكائدين وحقد الحاقدين. أقول إن مراتب القدر: الأول الكتابة، والثانية آية الميثاق، والثالثة هي التقدير العمري. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. الاتصال انقطع. التقدير العمري وهو الذي تحدث عنه عبد الله بن مسعود الحبر الجليل رضي الله عنه، قال حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يؤمر الملك فيكتب أجله فينفخ فيه الروح ويكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. وبعض أهل العلم قالوا إن للحديث تتمة ونسبوا التتمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جعل تتمة الحديث من مدرجات عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فبقية الحديث يقول فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك فضلت الشيخ؟
بارك الله فيك.
كل سنة حضرتك طيب يا فندم.
وأنت بكامل الصحة والعافية.
كنت عايز يا فندم أسأل حضرتك عن زكاة عيد الفطر المبارك إن شاء الله.
نعم تفضل.
وإمتى بالضبط تطلع إن شاء الله؟
يعني أفضل
إمتى يعني إمتى إن شاء الله؟ أنا يعني هل بعد ما أصلي الصلاة بتاعت الصلاة بتاعت العيد ولا بعدها؟
يعني اسمع توضيحا سريعا إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله.
بارك الله فيك. زكاة الفطر. نعم، معنا اتصال آخر. اتصال آخر. أيوة.
السلام عليكم.
نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خيرا يا شيخ.
وجزاك وبارك فيك.
لو سمحت لي سؤال.
نعم.
احنا بنروح ان شاء الله نصلي التراويح في الجامع، فالشيخ بجرانا قل هو الله احد ثلاث مرات قبل القناه قبل الوتر الاخير يعني.
ايوه.
هل هذا يجوز؟
هذا ليس من السنه.
وبعدين هم بيدعي ان شاء الله في الدعاء بتاع القنوت ما بيدعي واحنا بنقول امين.
نعم.
فبيقول كلام برضو بندعي وراها، فبنقول يا ربنا يا الله، هل هذا يجوز برضو؟
لم يرد في القنوت قول يا الله ولا حقا ولا نشهد.
جزاك الله كل خير.
الله يكرمك. انما الوارد امين امين. وثانيا انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتهى من صلاة التراويح او صلاة القيام كان يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. لم يكن يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات، وإنما هذا من ابتداع أهل البدع. بارك الله فيك. وأما زكاة الفطر فإن أفضل أوقاتها من يوم 28 من رمضان والتاسع والعشرين وليلة العيد إلى ما قبل صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة إن شاء الله عز وجل، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات صدقة من الصدقات. طيب، الذين يجمعون زكاة الفطر في وقت الصلاة وقبل إقامة الصلاة قبل إقامة صلاة العيد، وقد يدفع الناس هذه الزكاة مالا لأهل المسجد حتى يشتروا بها حبوبا، فمتى يشترى بهذا المال حبوب؟ أقول إنه يجوز أن تدفع القيمة وأن يأخذها أهل المسجد وأن يشتروا بها حبوبا وأن يخرجوها للفقراء. المهم أن تتخلص أنت قبل صلاة العيد، والقائمون على الزكوات يستطيعون أن يدفعوها قبل الصلاة وبعد الصلاة وخلال يوم العيد. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أبا هريرة رضي الله عنه قال احفظ لنا زكاة رمضان، احفظ لنا زكاة الفطر، فيحفظها بعد العيد حتى تخرج في مصارفها. طبعا هناك زكوات فطر تدفع قبل الصلاة، ومن تأخر ودفع متأخرا فلا حرج عليه أن يدفع قبل الصلاة وأن يؤدي خزنة زكاة الفطر أو خزنة بيت المال ذلك بعد الصلاة وخلال اليوم كله، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. المهم أن تخرج زكاة الفطر حبوبا وأن تخرج زكاة المال مالا، فلا تخرج زكاة المال أشياء عينية ولا تخرج زكاة الفطر مالا، ولا تحتج بأن الفقير يعني يحتاج إلى 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 أموال ليشتري بها أشياء أخرى. بعد هذا الاتصال أكمل الإجابة إن شاء الله. نعم، السلام عليكم.
عليك السلام فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا
يا شيخ.
نعم
يا شيخ، أنا في حياتي ليست مبسوطة، فإن أكلنا كله من حرام.
نعم.
وأنا ليس بيدي أي شيء، وزوجي يا شيخ مريض، وأنا أنا أخاف أن الله لا يقبل صلاتي ولا صيامي، وأخاف على أولادي وعلى بناتي، ماذا أفعل يا شيخ؟ وليس بيدي أي شيء يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، اتصال آخر ثاني. أيوة نعم، تفضل.
دلوقتي في اختلاف على خطبة الجمعة والعيد، بيقول لك من السنة انه مفروض ان اللي يخطب العيد خطبة العيد يخطب الجمعة، هل الكلام ده صحيح؟
النبي عليه الصلاة والسلام لما حضر العيد وكان يوم جمعة قال من صلى معنا العيد فإن شاء جمع وإن شاء لم يجمع وإنا لمجمعون.
حضرتك أنا دلوقتي بسأل على الإمام، على الخطيب اللي هو هيخطب خطبة العيد، المفروض من السنة هو يخطب خطبة الجمعة برضو؟
لا بأس، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي خطب العيد وهو الذي خطب الجمعة، لا حرج في ذلك. المهم المهم أنه قال فمن شاء فليجمع يعني من شاء فليأتي لصلاة الجمعة، ومن شاء فليصليها ظهرا في يعني في أي مكان آخر، يعني لأن الهدف الاجتماع وقد تحقق الاجتماع في صبيحة اليوم، فمن شاء حضر الجمعة ومن شاء صلاها ظهرا. لكن النبي قال عليه الصلاة والسلام وإنا لمجمعون، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. يبقى الأولى إذا صلى النبي العيد عليه الصلاة والسلام ثم جاء الجمعة وخطب الجمعة وصلى، فالأولى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعل فلا حرج عليه، فقد تحقق الاجتماع في صبيحة العيد، وله أن يصلي الظهر في أي مكان شاء ولا حرج عليه. الأخت التي تقول إن مالها من مال زوجها ومال أهلها، نعم اتصال آخر. نعم نعم الصوت بعيد جدا. طيب الأخت التي تقول إن مالها من حرام وماذا تفعل هي وأولادها؟ أقول إن الله عز وجل حرم علينا الأموال الحرام والطعام الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. طيب معنا اتصال أولا. نعم السلام عليكم.
قابلته
نعم
وقلت له يعني ان الفشت ديت
طالب الصوت بعيد جدا،
هل اليمين دي يصح؟
يعني علي صوتك لان الصوت بعيد انا مش سامع.
اقول لك انا قابلت أيوة. واحد شيخ من عندنا قلت له ان مراتي ديت طالب مني ويشهر عليها ربنا.
طيب
وانا مطلقها قبل كده مرتين وفي مشاكل ما بيننا وهي غضبانه بقى لها 7 شهور.
طيب
فهل هي الصحاد اليمين دي من غير ما اقوله قدام منها هل هو جايز ولا مش جايز؟
اذا قلت اذا قلت بينك وبين نفسك ولكن تلفظت وقلت زوجي طالق، هي طالق. لكن اذا قلت امام الناس انني لم اقل فانت آثم وعيشها حلال وعيشك معها حرام، فلا بد ان تراقب الله عز وجل في قولك وفي فعلك. فإذا قلت زوجي طالق تقول أمام الناس أنا فعلا قلت زوجي طالق، لكن إذا قلت من وراء الناس زوجي طالق وأمام الناس قلت لم أقل، كان عيشها معك حلالا ولا حرج عليها، وكان عيشك معها حراما والإثم والحرج كله عليك. نعم اتصال آخر. طيب الأخت أم أحمد السلام عليكم. طيب طيب بارك الله فيك. الأخت التي تقول إن مالها من حرام، إذا كان زوجها كل ماله حرام وكان أهلها كل أموالهم حرام، فحكمها كحكم آكل الميتة هي وأولادها، تأكل من هذا المال بقدر ما تتبلغ به هي وأولادها حتى يجعل الله تعالى لها مخرجا. والله تعالى جعل الآية بينة واضحة تقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه هو كافيه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم معنا اتصال. السلام عليكم. اتصال انقطع. فقلت إن مراتب القدر كتابة القدر وآية الميثاق والتقدير العمري، التقدير العمري نعم التقدير العمري، قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. بعد هذا الاتصال أكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
فضلت الشيخ أنا حصل بيني وبين جوزي جماع امبارح
نعم
امبارح الصبح، فانا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. ربنا ما اقدرش ان انا اكون 60 يوم يعني كده.
كان الامر اختيارا ولا كان اكراها وجبرا؟
لا كده، لا هي حصل غصب والله.
يعني كان الرفض منك شديدا وكان الاصرار منه شديدا،
يعني خايف لما ما قدرتش ولا انا ولا هو حصل.
إن كان كما تقولين فعليك صوم يوم واحد، عليك قضاء يوم واحد فقط. وهو عليه الكفارة، عليه صيام شهرين متتابعين.
طب لو ما قدرناش عملية الصيام ده فضلت الشيخ أعمل إيه يعني؟
إذا لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكينا، وأنت إذا لم تستطيعي الصيام تصومين تطعمين مسكينا يوما واحدا مكان هذا اليوم. بارك الله فيك. نعم، اتصال آخر الأخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
الله يكرمك ويعزك يا شيخ. عندي سؤال. في واحد عمل عمرة وبعد ما عمل العمرة ما حلكش وجي حلك في دار الإقامة تحته وما يعرفش أي حاجة.
نعم، يعني عمرته لم تتم، يعني كان عليه لو أن ذلك.
نعم.
لو أنه لم يحلق وما زال في مكة نقول له البس ملابس إحرامك واذهب إلى الحلاق واحلق، لكن حيث أنه جاء إلى هنا فهو عليه دم، فهو عليه دم، يعني عليه دم، عليه أن إيه؟ أن يشتري شاة، عليه أن يبعث بقيمة شاة مع مسافر إلى مكة المكرمة ليشتري بها شاة هناك ويذبحها في منى، والله تعالى يتقبل بإذن الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى وكل بكل رحم ملكا أو وكل ملكا بالأرحام، فإذا وضعت النطفة قال أي ربي، نطفة يعني يا رب نطفة والله بها عليم، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، أي ربي خلق آخر، ما اسمه، ما عمره، ما رزقه، هل شقي هو أو سعيد؟ فالله عز وجل يملي عليه ذلك، فيكتب الملك أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الله عز وجل هو الذي يعلم الآجال، فإذا قال للملك اكتب عمره 60 عاما وفي علم الله أن عمر هذا الرجل سيكون 80 عاما، فيعني ما هو المعنى؟ أقول إن الله قال للملك اكتب عمره 60 عاما، فجاء هذا الرجل في سن معينة فبنى مسجدا عظيما جدا تطلعت إليه كل أنظار المسلمين، فيقول الله تعالى للملك الذي كتب زد عبدي 10 سنوات في عمره، فأصبح عمره 70 سنة. فإذا جاء موعد الحج فقال للناس اجمعوا لي 10 من الرجال أو 5 من الرجال بنسائهم يحجون على نفقتي هذا العام، عمل عظيم، فيقول الله للملك زد عبدي 10 من السنوات فوق 70 ليتحقق في نهاية الأمر ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو ما يسمى بالتقدير الأزلي الذي هو أساس كل تقدير. فالتقدير الأزلي هو أساس التقدير العمري، وهو أساس التقدير الحولي. التقدير الحولي هو الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو العزيز الرحيم. ففي هذه الليلة وهي ليلة القدر، ليلة الشرف، ليلة المنزلة العالية، ليلة العتق من النيران، يتنزل القدر الحولي، فيكتب في هذه الليلة إلى ليلة القدر التي تأتي في العام الذي بعده من يحج ومن لا يحج، من يغتني ومن يفتقر، من يكون من يصير ملكا ومن الملك الذي يموت، من يصير رئيسا ومن يعزل من منصبه، من يكون ومن لا يكون. فالله تبارك وتعالى يقضي قضاء العام كله في هذا التقدير الحولي، والتقدير الحولي مأخوذ من التقدير العمري. فلو أن رجلا عمره 60 عاما كان له 60 تقديرا حوليا، في كل عام يقدر له التقدير الحولي، متى يرزق، متى ينفق، متى يمسك، متى يمشي، متى يسكن، متى يحج، متى يسقط، متى يعني كل أوضاعه خلال العام تكتب وتنزل بأسماء الخلائق وأسماء آبائها وأمهاتها، لا ينقص من ذلك شيء ولا يزيد إلى الليلة التي تأتي من بعدها وهي ليلة القدر. فتقدير العام من ليلة القدر إلى ليلة القدر. وقلت إنها سميت ليلة القدر لأن الله تعالى يرفع فيها أقدار أقوام ويخفض فيها أقدار آخرين، فمن الناس من يصبح عزيزا بعد ذل، عالما بعد جهالة، صحيحا بعد مرض وسقم، وهكذا وهكذا، ومن الناس من يحدث له العكس. فهذا التقدير الحولي هو مأخوذ من التقدير العمري، والتقدير العمري مأخوذ من التقدير الأزلي الذي كتب الله تعالى به المقادير يوم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وهناك تقدير آخر وهو التقدير الخامس الذي قال عنه أهل العلم إنه التقدير اليومي. التقدير اليومي يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، هذا تقدير يومي، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، مصداق قول الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل سؤال لو سمحت؟
نعم.
أو أنا ببيع حاجات بالقسط بس بوصلها لحد الناس بيوتهم، ده حرام ولا حلال؟
بتبيع حاجات بالقسط وبتوصلها للناس لبيوتهم؟
اه.
عندك
عشان انا ما عنديش محل.
ما عندكش محل بس البضاعة في البيت عندك؟
اه انا بروح اشتريها من عند اي محل وبخليها عندي في البيت او بطلع بيها من المحل اللي اشتريت منه لحد بيت الناس.
الناس بتطلب منك البضاعة اولا ولا انت عندك البضاعة بتطلعي تعرضيها على الناس؟
لا هم الناس بيطلبوا مني اروح اشتري اللي هم طلبوه.
لا ما ينفعش. ما ينفعش. اللي ينفع انك تشتري عندك بضاعة تبقى عندك والناس عارفة انك عندك محل داخل البيت، محل في شقتك، وبعدين تاخد البضاعة دي تعرضيها على الاخوات في المسجد او تعرضيها على الجارات واللي يعجبه حاجة يشتريها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك، يعني انا مش هقول لك هاتلي تلاجة،
ما انا بروح اشتريه وبيبقى عندي، بيبقى ملكي.
انت بتروحي تشتري لما تعرفي ان انا عاوز، وبعد ما تجيب البضاعة لو انا ما خدتهاش هتسيبيني؟ لازم تشتري البضاعة دي تكون عندك على اساس تبقى عرضة انها تباع في نفس اليوم وتكسبي، او تفضل عندك سنة كلها وتخسري والتجارة مكسب وخسارة.
بس إنما أنا لا يعني فلوس كتير إن أنا أشتري حاجات كتير وأفرجها للناس.
اشتري من كل حاجة حاجة واحدة. اشتري من كل حاجة نوع واحد. وعرضي عندك الأنواع دي كلها. ولما أجي أشوف عندك الحاجة دي أقول لك لا ده أنا مش عايز الخضرة ده أنا عايز الحمرة. تقولي لي أجيب لك الحمرة. يعني عندك أنواع تلاجات. عندك أنواع بوتاجازات. اقول لك الانواع دي كلها ما تنفعنيش انا عاوز نوع كذا تروح تجيبيه لي. نعم يا شيخنا. نعم بارك الله فيك. الاول تشتري البضاعه عندك وبعدين الزبون يجي يتفرج اللي يعجبه تبيعي له بالقسط والبيع بالتقسيط حلال ليس حراما بس بشرط انك ما تقوليش للزبون انك لو اتاخرت يضاف عليك رسوم اداريه ولا فوائد سنويه والله المستعان. فقال الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. الإمام الطحاوي رحمه الله قال كل يوم هو في شأن يغني فقيرا ويفقر غنيا يهدي ضالا ويضل عالما يعز ذليلا ويذل عزيزا والمجمل يفعل ما إن الله تعالى يفعل ما يريد وإن الله تعالى يفعل ما يشاء. مع الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن يكلم الشيخ والله؟
أيوة تفضلي معك.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسمعك.
شيخي.
نعم.
شيخ الدكتور طلع الصدقات عادي يعني الفقراء والمساكين واللي ملاقي محتاج يعني.
نعم. عايز السؤال تاني.
نطلع الصدقات يعني في أي وقت مش شرط في رمضان يعني في أي وقت في رمضان يعني المحتاج الفقير المساكين كده. والدتي يعني بساعات بتبقى محتاجة لفلوس. فأنا ناخد بالقرآن إن الوالدين طبعا لهم نصيب من هذه الصدقات بغض النظر عن أي شيء يعني.
نعم.
فهل في اسم علي لما نطلق وانا على شرط كمان نعرف زوجي ان انا قلت له طلع فلوس لاهل الله في اي وقت مهما كانت الظروف تحت اي ظرف يعني لو مش في جيبك الفلوس اللي معاك وتعرضت لاي موقف طلعه وما تدورش على اي حاجه الحمد لله يعني. فانا الشيخ علي اسم ان انا بندي والدتي هو يعرف بس ما يعرفش المبلغ كام انا مش هشوف امي بتدور على فلوس وتعبانه ونسيبها ما نديهاش فمش عارفه ده هل في علي اسم يا شيخ ولا معلش اسم الله يكرمك انا عايز صراحه عشان ما يبقاش علي اسم من ناحيه الزوج يعني.
النبي صلى الله عليه وسلم
ان انا شغاله يا شيخ انا شغاله الحمد لله ومكسب فلوس كتير يعني الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها فليس لك أن تتصرفي في مال زوجك إلا بعلمه وإذنه فإن كان المال لك فلك أن تتصرفي في حدود ضيقة جدا أما إن كان التصرف في أموال كثيرة فينبغي الرجوع إلى الزوج لأنه هو القيم على هذا البيت والله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة نعم اتصل بارك الله فيك. قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فإذا أردت أن تتصرفي في بعض الأموال إن كانت قليلة فلا بأس فافعلي ما دام المال مالك أما إن كان كبيرا يعني المبلغ كبير فلا بد أن ترجعي فيه إلى الزوج وبالتراضي وطبعا لا يقال لك أن تقطع الرحم لا صلي أرحامك ولكن بعلم الزوج وبالتراضي بينك وبينه والله تعالى يوفقك إلى ما يحب ويرضى. قال الله تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض. من في السماوات يسألون الله ومن في الأرض يسألون الله. وفي الحديث الذي جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى في الحديث القدسي الجليل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. اتصال. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم تفضل إن شاء الله. اتصال انقطع. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. في الحديث الطويل هذا قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. لم يقل فسألوني ثم للترتيب والتراخي، إنما قال فسألوني فأعطيت بفاء الترتيب والتعقيب والفورية، أن كل الناس يسألون في صوت واحد وأن الله يجيبهم جميعا في نفس اللحظة التي سألوا فيها الله عز وجل. قال: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ولم يقل حتى إذا أخرج من البحر. نعم معنا اتصال.
لو سمحت يا شيخ، حضرتك في أخي سألت من شوية عن التصرف في مالها.
أيوه.
فحضرتك قلت لها إن تتصرف في القليل رغم إنه مالها.
أيوه نعم.
والكثير لابد أن تسأل. وكان يعني سمعنا من كذا شيخ إن طالما مالها الخاص بها فليس لها أن تسأل زوجها كيف تتصرف به، معظم لأهلها أو لغير أهلها. فأنا عايزة تثبت من الأمر دوت، يعني
ربنا
طالما إنه مالي أنا الشخصي فأنا حرة أنفقه كيف أشاء طالما إن زوجي مش محتاجه.
يعني ربنا يبارك فيكي، إن كنت ذات مال كثير فإن لك قيما يجب أن يستشار.
ليس مالا كثير وأنا لا أقارن بمال زوجي، بس أنا حرة التصرف فيه وهو لا يسألني فيه.
أولا المرأة يجب أن يكون مكانها البيت. كوني أذنت لك أن تعملي وأن تخرجي من البيت، فمقابل تركك للبيت ومقابل إهمالك للبيت أنا حر في هذا المال الذي تأتين به، وإلا فأنا أملك أن أنا أقول لك يعني ما تروحيش شغلك، اقعدي في البيت أحسن واهتمي بأمر البيت والأولاد. كوني أذنت لك فأنا شريك لك في هذا المرتب الذي تأتين به، فعلى الأقل أن تستشيريني وأن أشعر أنني كبير أستشار وأن لي رأيا. لكن تتصرفي بتشتغل بتقبضي كام مالكش دعوة، بتودي فين مالكش دعوة، لا تقعدي في البيت أحسن.
لا ليس بهذا الشكل.
نعم.
يعني حضرتك لا بيسألني لا بتصرف فيه لا بالشكل ده ولا بالشكل ده، هو لا يسألني عن مالي.
لا يسألك عن مالك، عن مالك إذا كنت إيه يعني إذا لم تكوني في عصمته. لكن وانت في عصمته في بيته مالك ده أنا ينبغي أبقى عارف هو فين وأبقى عارف مع مين وأبقى عارف ليه، يعني حتى لا تكون هناك شبهة أو لا يكون هناك ريبة بين المرأة وزوجها. زوجتي ولا أعرف عن ذمتها المالية أي شيء، كيف ذلك؟ طب حتى فلوسك فين؟ طب مع مين؟ طب يعني اجعليني في الصورة، وما دمت ترين أنني أتقي الله عز وجل فأنا لا أظلمك. أنا حدي لأبويا مبلغ كذا أعطيله، حدي الأم مبلغ كذا اديله، لكن أنا حدي له المبلغ اللي معايا كله لا أقفي هنا. فيجب أن يكون هناك مشورة، وما خاب من استخار ولا ندم من استشار. فلا بد أن تستخيري ربك في أمر يعني ستقدمين عليه، وتستشيرين زوجك لأنه القيم على هذا البيت. لكن فقير عدى وتدي له 50 قرش، هتدي له جنيه، هتدي له 5 جنيه، يعني لا يلزم من ذلك عقد اجتماع واستشارة لكن إذا كان أمر فيه مبلغ كبير حيخرج يجب أن يستشار الزوج وأن يراجع في هذه المسألة حتى يحس أنه قيم على هذا البيت، وأن الزوجة راعية في بيت زوجها، وأنها تتقي الله عز وجل في مالها قبل مال زوجها أو في مال زوجها قبل مالها. وهذا ما يجب، والله تعالى أعلم. ومن أفتاك بأنك حرة التصرف في هذا المال تفعلين ما تشائين، يعني أن يترك الحبل على الغارب، يعني هذا قد يكون فيه مطمع أو قد يعني تسول للمرأة نفسها أن تفعل أشياء يعني تخالف الشرع، يعني ممكن تضع مالها مع واحد بيتاجر في أشياء محرمة وتقول استثمار مالي بستثمر مالي، فيجب أن أكون شريكا لك في هذا الأمر حتى إيه يعني حتى لا يسوء التصرف، والله تعالى أعلم. قال الله تعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قلت إن الله عز وجل يسأل بالليل والنهار، يسأل في كل ثانية، يسأل في كل دقيقة، ويد الله سحاء، سحاء يعني نازلة بالخير بالليل والنهار، لا 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 تغيضها نفقة، يعني لا 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 ينقص مما في يد الله عز وجل. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض، ما نقص مما في كف الله إلا كخردلة مما في يد أحدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يسأل، بل الله يغضب حين يسأل غيره، وبني آدم حين يسأل يغضب. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة تفضل. نعم العقيقة. نعم تفضل. العقيقة هي ذبيحة. نعم طيب معنا اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عفاف محمد، مدام عفاف.
مدام عفاف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
أيوة تفضل.
من فضل حضرتك أنا شايلة فلوس للعمرة. فعايزة أعرف أشيل الفلوس دي اللي أنا شايلها أطلع عليها زكاة؟
المبلغ قد إيه؟
7000.
7000. يعني الذي يجب فيه الزكاة مبلغ بلغ النصاب، وقيمة النصاب 85 جرام ذهب. مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني عد عليه عام هجري. فقيمة 85 جرام ذهب كام؟ هتبقى 7000. أكثر من كده. أكثر من كده. فبهذا الحكم يعني ينزل هذا المبلغ إلى نصاب الفضة، نصاب الفضة. وبرضو إن استطعتي انك تطلعي 2.5% يبقى جزاك الله خيرا.
يعني اطلع كم حضرتك معلش؟
نعم
اطلع كم حضرتك؟
على كل 1025 جنيه.
شكرا
بارك الله فيك. يسأله من في نعم نعم يسأله من في السماوات والأرض.
السلام عليكم.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
احمد بن شرقي.
حياكم الله يا استاذ احمد.
الله يخليك يا سعد. الوقت بالنسبه لزكاه الزروع.
نعم.
هل يصح ان انت تعطي الزكاه لاختك اللي هي جوزها متوفي وفقيره؟
يعني اسمع مني هذا الايه هذا التنبيه، لا تعطي زكاه مالك لابيك ولا لامك ولا لولدك ولا لبنتك، ماشي؟ وأي حد تاني غير أبوك وأمك وابنك وبنتك اعطيه ولا حرج. اعطي أخاك، اعطي أختك، اعطي عمك، اعطي عمتك، خالك، خالتك، اعطي الأقربين. اتصال آخر. نعم. اعطي من تشاء، اعطي من تشاء، إلا أن تعطي أبويك وأولادك، لأن أبويك مسؤولان منك وأولادك مسؤولون منك. فأخرج الزكاة وأخرج الصدقات لمن تشاء دون الأبوين وإن عليا، يعني الأبوين والجدين والأولاد وإن نزلوا، يعني الأبناء والأحفاد، هؤلاء مسؤولون منك والله أعلم. الأخ الفاضل اللي بيسأل على العقيقة، العقيقة هي شاة تذبح عن البنت في يوم سابعها، اليوم السابع من الولادة، أو شاتان تذبحان في اليوم السابع عن الولد إن كان ذكرا. وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسين رضي الله عنه بشاتين، وعق عن الإمام الحسن رحمهما الله تعالى بشاة واحدة رفعا للحرج عن الأمة عليه الصلاة والسلام. وهذه الذبيحة المرجو من ورائها إنهار الدم والتقرب بذلك إلى الله عز وجل. فلو أن رجلا قال أنا أنجبت بنتا وحشتري 500 كيلو لحمة ووسع الأمر على المسلمين، بدل ما أجيب الذبيحة أقول له الذبيحة خير من 500 كيلو لحمة، لأن الله عز وجل قال في سورة الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالغرض إنهار الدم والقربى إلى الله عز وجل، فإذا قبل الله القربان كان أجرك عند الله عظيما وكانت درجتك عند الله تعالى عالية. وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فقال الطحاوي رحمه الله يغني فقيرا ويفقر غنيا، يهدي ضالا ويضل عالما، يذل عزيزا ويعز ذليلا، وفي النهاية قال إن الله يفعل ما يريد وإن الله يفعل ما يشاء. ففي الحديث القدسي الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن الله عز وجل قال الله تعالى فيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في أرض سهلة منبسطة ليس بينهما ليس بين الناس حواجز، في صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاتصال انقطع، قدر الله وما شاء فعل. فقلت إن ليلة القدر وهي قد تكون ليلة 21 و23 و25 و26 و27 و28 وأن لها صفات، وأن القمر يرى في الليلة كأنه شق جفنة، أو ترى الشمس كأنها شق جفنة، ثم بعد ذلك ترى الشمس في صبيحة اليوم بيضاء لا شعاع لها، وأن الليلة تكون سكونا، وأن الله عز وجل ينزل من الملائكة عددا الله تعالى به عليم. قال الله تعالى في سورة القدر تنزل الملائكة، تنزل لم يقل تنزل، تنزل يعني كناية عن شدة الإنزال وكثرة الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها ومعهم جبريل عليه السلام بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي، سلام هذه الليلة، سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول المفسرون إن الله تعالى ينزل الملائكة في هذه الليلة حتى لا يوجد في أي مكان من الأرض موضع قدم إلا وفيه ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى. فهي ليلة سلام هي من بدايتها إلى نهايتها، تنزل فيها الملائكة ومعهم جبريل عليه السلام بإذن ربهم تبارك وتعالى من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وإذا حدثني أخ من علماء الأزهر أنه رأى ليلة القدر ليلة 25، يقول من أخيك محمد بن سلامة رأيت صفات القمر ورأيت صفات الشمس، وكانت الليلة كذا، وكثر صياح الديكة، وخرجت الشمس بيضاء لا شعاع لها، ورأيت قلت يعني لعلها هي، فإن لم تكن هي فنحن في انتظارها إلى ليلة 29، وإن قال أكثر أهل العلم أنها قد تكون ليلة 27 لموقع ليلة القدر في الصورة أنها 27، وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 25، ورآها بعض الصحابة ليلة 23 وليلة 21. يعني المهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام احتياطا أن يعتكف المسلم 10 أيام، وأن يتحرى حال اعتكافه الليالي الوترية حتى يدرك فيها ليلة القدر، فإن أدرك ليلة القدر أعتق الله تعالى رقاب عباد لا حصر لهم، ونرجو الله عز وجل أن نكون من هؤلاء العباد الذين أعتق الله تعالى رقابهم، وأن تكون هذه الليالي هي خاتمة السعادة لنا أجمعين، وألا نرى بعد ذلك شقاء، وألا نرى بعد ذلك ما يسخط علينا ربنا تبارك وتعالى. إن ربنا جواد كريم وهو على كل شيء قدير. يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أو قال أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا أي في صحيفته فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بص لو سمحت يا شيخ،
تفضلي.
عايز أسأل لحضرتك سؤال بس تفسره لي لو سمحت واحدة واحدة.
تفضل.
اللهم صل على النبي. بص سمحتي. أنا بقالي فترة كده بحس إن أنا إيه بأي لحظة هموت.
لو سمحتي وقف التلفزيون.
حاضر. بأي لحظة أحس إن أنا هموت.
نعم.
ماشي.
أيوه.
الإحساس ده بقاله فترة عندي مش عايز يروح.
نعم.
وأنا باكل وأنا بشرب وأنا بصلي أي حاجة.
نعم.
بحس بقى إن هو مش قادرة أعيش، مش عارفة أتعامل مع بنتي كده، ميأسني شوية.
نعم.
وبعدين بيجيلي ساعات قافلة كده من بيتي، مش ما بقاش عايزة أقعد فيه، ببقى عايزة أروح عند والدتي.
نعم.
فيا ريت تقول لي أعمل إيه أتخلص من الإحساس اللي جوايا ده. أنا عارفة إن الأعمار بيد الله وكل شيء بيد ربنا، بس أنا عايزة أخلص من الإحساس ده.
يعني أما هذا الضيق الذي تجدينه في صدرك،
أوه،
فهذا من عمل الشيطان.
أيوة. طب أعمل إيه عشان أخلص منه؟
ما أنا هقول لحضرتك.
ماشي.
طب ناخد الاتصال الثاني ونجاوب على حضرتك إن شاء الله. أيوة نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالنا.
نعم.
هل في رمضان من توبة؟
نعم.
الزنا رمضان له من توبة؟
له عقوبة؟
توبة
له توبة؟
نعم.
ومن قال إن أي ذنب ليس له توبة؟ كل ذنب له توبة، ولكن ولكن اعلم أن للزمان حرمة وأن للمكان حرمة، فزناك في غير رمضان زنا يوجب الحد، وزناك في رمضان زنا مضاعف الذنب، يضاعف فيه أو تضاعف فيه العقوبة. نعم. أرأيت من يزني بأية امرأة، هل يستوي هو والذي يزني بحليلة جاره؟ لا، لأن يزني الرجل بعشر نسوة، يعني أقل من أن يزني بحليلة جاره، أو أقل من أن يزاني حليلة جاره. فللزمان حرمة هو رمضان في نهاره وليله، حرمة عظيمة جدا، كما أن للمكان حرمة إذا كنت في المسجد الحرام أو في الحرم أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى أو فيما يجاور هذه المساجد الثلاثة وهي مناطق كلها حرم، فمجرد التفكير مجرد التفكير في المعصية إثم. قال الله تعالى نعم. طيب معنا اتصال. أيوة
ألو.
نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة
أسأل عن هل يمكن استعمال حبوب لمنع الدورة لآخر الشهر يعني؟
بارك الله فيك. يجوز أن تستعمل المرأة الحبوب المانعة للدورة إذا كانت في أول رمضان وخافت أن يأتيها الحيض، وإن لم تفعل فليست آثمة، ويجوز لها أن تأخذ هذه الحبوب إذا كانت مقدمة على العمرة أو مقدمة على الحج حتى لا تفجأها الدورة وهي محرمة أو وهي في مناسك الحج. فإن لم تفعل أيضا فليست آثمة، فقد حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد حاضت غيرها من النساء، فلما انتهى زمن حيضها أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يأخذ أم المؤمنين عائشة إلى مسجد التنعيم لتحرم من هناك ولتأتي بعمرة، ولا حرج في ذلك والله أعلم. الله المستعان. أما عن الذنب في رمضان فهو مضاعف في عقوبته، كما أن الذنب في البلد الحرام قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد التفكير في المعصية معصية، فما بالك بمن عصى ومن فعل في البلد الحرام. فعصيان ربنا في رمضان جريمة كبرى، وعصيان ربنا في غيره جريمة، وكل جريمة تستوجب الحد من الله عز وجل هي مضاعفة في رمضان، وهي أكثر تضعيفا في إذا كانت في البلد الحرام، ونعوذ بالله من معاصي الله في البلد الحرام أو خارج الحرم، والله تعالى يعني يقينا وإياكم الزلل والخطأ والكبائر والصغائر إنه على كل شيء قدير. الأخت التي تسأل عن ضيق الصدر في بيتها، هذا من عمل الشيطان، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ضيق الصدر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. فلما قالها ذهب عنه ما كان يجد. فضيق صدرك في البيت هذا من عمل الشيطان، استعيني على الشيطان بالله تبارك وتعالى. ويعني نسيت نصف السؤال الأول، فليتك تجرين اتصالا آخر إن شاء الله عز وجل. قلت إن مراتب القدر هي القدر الأزلي، 2 آية الميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخر الآية، والثالثة المرتبة الثالثة هي مرتبة التقدير العمري الذي قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخر الحديث، والرابعة التقدير الحولي أي التقدير السنوي الذي قال الله عز وجل فيه في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها تنزل المقادير السنوية تنزل المقادير مقادير السنة كلها من ألفها إلى يائها، ومن ليلة القدر إلى أن تأتي ليلة القدر التي تكون بعد ذلك. التقدير الأخير هو التقدير اليومي، وهو الذي قال فيه ربنا عز وجل يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حينما قال ستكون فتن، قالوا وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. وقال أيضا ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، تاخد كام وتقول كذا، أخذ كذا وتقول اللي احنا عاوزينه، ياخد ويقول المطلوب. هذا باع دينه بعرض من الدنيا، وكالذي أفتى بحل المحلل، المحلل لرجل طلق امرأته 3 طلقات متفرقات، ولا يبيح الشرع أن تعود هذه المرأة إلى زوجها إلا أن تنكح نكاحا شرعيا صحيحا غير مشروط، فإن مات الزوج الآخر أو طلق بدون سبب منها، أو كانت هناك علة تبيح لها طلب الطلاق، عند ذلك تعود المرأة إلى زوجها الأول 3 طلقات جدد، ولا حرج عليها، لقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم نعم.
فضلك يا شيخ.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم يا شيخ، هل في فضل للمتوفي في العشر الأخر من رمضان وأنه بيعفى من المسألة في القبر؟ وهل لو خرجت يعني إحدى أهل البيت منتقضة ولم يعني تفعل أي محرم ومكثت قدر على رأس الميت بعد أن صرف الرجال، في شيء فيه؟
حاضر أجيبك إن شاء الله.
وأرجو يا شيخ الله يكرمك أنك تدعو الولد للمتوفي،
أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأن ينزله منزلا مباركا وهو خير المنزلين برحمته إنه أرحم الراحمين. نعم. اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ رسالة طيف؟
الله يبارك فيك وانت بالصحة والسلامة.
والله عندي سؤالين إن شاء الله.
نعم.
في أسماء الله الحسنى،
أيوة،
ذكر الوتر والمولى والمسعر والشاكر والسيد والطيب والسبوح والرب والأعلى، هل هذا صحيح؟
طيب والسؤال الثاني.
السؤال الثاني إن شاء الله في أثناء صلاة القيام أو أي صلاة جماعة مثلا مثل الجمعة مثلا، الإمام بيقرأ بنا سورة الفاتحة ولا يعطينا فرصة نقرأ سورة الفاتحة أيضا؟
نعم،
يعني بيقرأ يقرأ سورة بعدها وإحنا فرصة نقرأ،
يعني حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟
أيوة.
حاضر إن شاء الله.
ماشي، السلام عليكم.
نعم، جزاك الله خيرا. أما عن حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام، ففي حديث صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت معه القرآن، فلما سلم قال من كان ينازعني القراءة؟ قلت أنا يا رسول الله. قال لا تفعل إلا بالفاتحة، لا تفعل إلا بالفاتحة، هذه واحدة، يعني اقرأ معي الفاتحة، اقرأ مع الإمام الفاتحة. الثانية حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة أي تامة، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى ضرورة قراءة الفاتحة للمأموم، ضرورة قراءة الفاتحة للمأموم. ومن أهل العلم من الفقهاء من قال أنه إذا قرأ الإمام فقراءة الإمام قراءة للمأموم، وقال بعضهم إن ذلك في الصلاة الجهرية أن الإمام يقرأ والمأموم يسمع، أما في الصلوات السرية كالظهر والعصر فالإمام يقرأ والمأموم يقرأ، ولا صلاة للإمام ولا للمأموم إلا بقراءة الفاتحة. والأحناف قالوا إن قراءة الإمام قراءة للمأموم. أفتى رجل من الحنفية أن الإمام هو الذي يقرأ وحده، فجاءه جماعة ثائرون عليه وقالوا كيف تخالف النصوص، فقال من أكلم منكم، يعني أنتم دلوقتي 100 واحد انتخبوا رجلا يكلمني وأنتم تسمعون. قالوا انتخبنا فلانا. قال أفإن كلمني فلان يكلمني وأنتم تسمعون؟ قالوا نعم. قال هو يقرأ وأنتم تسمعون. فبنى الرأي على الرأي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال أيضا والأحاديث صحيحة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، خداج أي ناقصة، أي ناقصة. فيعني ضرورة أن تقرأ بفاتحة الكتاب، إن كنت إماما لا تصح صلاتك إلا بقراءة الفاتحة، وإن كنت مأموما والرجل يقرأ في الصلاة الجهرية فاسمع، وإن قرأت فلك نص قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة رضي الله عنه لا تفعل إلا بالفاتحة، أو لا تفعل إلا بأم الكتاب. فقراءة الفاتحة خلف الإمام للمأموم صحيحة، ومن سكت في الصلوات الجهرية فهو يسمع عملا بقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والله أعلم. الرجل الذي مات في رمضان، مات في رمضان، أقول كم من ناس ماتوا في رمضان ولا كرامة، وكم من ناس ماتوا في غير رمضان ولهم الكرامة العظيمة عند الله عز وجل، ولكن لكل شيء شاهد أو شواهد. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فانظروا في عمله، هل كان صالحا؟ هل كان مصليا؟ هل كان مزكيا؟ هل كان عابدا لربه؟ هل كان حسن الخلق؟ هل كان هل كان؟ فإذا كان كما ينبغي أن يكون فإن موته في رمضان يعد كرامة له، بل إن موت العبد الصالح يوم الجمعة يكون سببا في أن يقيه الله عز وجل فتنة القبر إذا مات يوم الجمعة، بل إنه إن مات تحت بارقة السيوف، إن مات في الجهاد وقي فتنة القبر. فقيل وكيف يوقى فتنة القبر؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني إن مات شهيدا وقي فتنة القبر، وإن مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر. يعني هو لابد أن يسأل الكل، لابد أن يسأل الملكان العبد، لكن فرق بين أن يسألاه وينتهراه ويضرباه، وفرق أن يقول له ما تقول في من ربك، ما دينك، ما تقول في الذي بعث فيكم، ثم يقولان له نم صالحا يرحمك الله قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. معنى اتصال آخر. نعم، اتصال القطع قدر الله. نعم بارك الله فيك. فإذا مات في رمضان انظري في عمله، أكان مصليا أكان مزكيا، أكان قارئا للقرآن، أكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فإن مات في رمضان إن شاء الله يكون ذلك حسن خاتمة له. أما إذا لم يكن متخلقا بأخلاق الإسلام، لا يصلي ولا يصوم ولا ولا، لو مات يوم الجمعة في رمضان، ولو مات ليلة العيد، ولو مات يوم العيد، لا ينفعه ذلك أبدا. فإن مقابر البقيع التي هي مأوى كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بلا يعني بلا شك هي رياض من رياض الجنة، لأن كل صحابي في روضة من رياض الجنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم زكى أصحابه، قال أصحابي جميعا أصحابي في الجنة، وقال خير الناس قرني. وفي مقابر البقيع دفن عبد الله بن أبي بن سلول، ودفن كثير من المنافقين، فهل يغني ذلك، يغني دفنهم في مقابر البقيع يغني عنهم من الله شيئا؟ أبدا. بل إن عبد الله بن أبي بن سلول دفن أو كفن في جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم اعترض عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله ونهاه أن يصلي عليه، فأبى إلا أن يصلي عليه، فجاء الوحي موافقا لعمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. دفن في مقابر البقيع، دفن في مقابر البقيع، فهل أغنى عنه ذلك من الله شيئا؟ لا. فمن مات في رمضان وكان حسن العمل هذا حسن خاتمة إن شاء الله، ومن مات وهو مصلي وهو يطوف بالكعبة حسن خاتمة، ومن تجهز للعمرة ولم يخرج ومات على ذلك حسن خاتمة، ومن مات يصلح بين اثنين متخاصمين حسن خاتمة، ومن مات متوضئا أو مات في طريقه إلى المسجد حسن خاتمة. فنسأل الله تعالى أن يحسن خواتيمنا، وأن يجعلنا جميعا عبادا له شكارين وذكارين وأواهين ومنيبين ومخبتين وطائعين لله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.